الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تذكير بأهمية دراسة المسائل الفقهية، فيها فضل عظيم ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام: وددت أني ضربت رؤوس أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا. وشيخنا الأعظم الأنصاري أستاذ الفقهاء والمجتهدين بلي رأى من طلاب العلم عند رأس الإمام الحسين عليه السلام في ليالي القدر، نعم، وقال له: بعد أن زرت سيد الشهداء عليه السلام قم روح وواصل وتابع دروسك، نعم، فإنها من أفضل أعمال ليلة القدر، لأن حاجة الإنسان أن يكون عالما متفقها في أمور دينه ماسة في نفسها، أن تتفقه، أن تكون فقيها عارفا بما يجب عليك. ثم حاجة المجتمع إلى وجود فقيه تقي ورع متضلع في المسائل الفقهية والعقدية والأخلاقية أيضا حاجة ماسة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منكم متفقهين مرضيين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك. وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه، وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض. هذه المسألة المباركة تشتمل على عدة فروع. الفرع الأول: يحرم الإفتاء على غير المجتهد. عرفنا المجتهد فيما مضى، و سيأتي أيضا في المسألة 22 التي بعدها. عرفنا المجتهد، قلنا بأنه المجتهد من أعطاه الله تبارك وتعالى ملكة الاجتهاد، والمقصود بملكة الاجتهاد الملكة الراسخة في النفس التي يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو المجتهد المطلق، لأن المجتهد نقسمه إلى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد متجزي. المطلق من يقتدر على استنباط الأحكام، الألف واللام الملحقة بالجمع تدل على العموم، يعني لا يقف أمامه حكم ما يعرف استنباطه. المقتدر على استنباط جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأدلة الكتاب العزيز مصادر التشريع عندنا، والسنة الشريفة المتمثلة بأحاديث المعصومين سلام الله عليهم وأقوالهم وأفعالهم وإمضائهم. خب، من أدلتها التفصيلية، لأنه يوجد عندنا أدلة إجمالية. العامي عنده دليل على كل مسألة في المنهاج. لماذا تعمل بهذه المسألة؟ لأن المجتهد الجامع الشرائط الذي يجب عليه تقليده قال ذلك. يا خالد، في تلك المسألة لماذا عمل؟ نفس الشيء، لأن المجتهد الجامع للشرائط الذي قوله حج عليه قال بذلك. في البيع لماذا فعلت هكذا؟ جواب قلت لك يا لأن المجتهد الجامع الشرائط الذي قوله حج عليه أفتى بذلك. هذا دليل إجمالي. فالعامي عنده على كل مسألة دليل إجمالي، وهو أنه هذا قول المجتهد الجامع الشرائط الذي قوله حجة في حقي. أما المجتهد لا، عنده في كل مسألة مسألة من المسائل دليل من الأدلة، إما من الكتاب العزيز أو من السنة الشريفة أو من الإجماع أو من العقل. ولا بأس، بس مو الآن في الأبحاث الآتية أو خارج بحث الفقه نشرح هذه المصادر من باب التثقيف، ماذا يراد من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع والعقل، خصوصا العقل. بعضهم ما يعرف شنو معنى أن العقل مصدر، فيظن أنه كذا. يا أخي، يقول العقل حرام، يقول العقل الشكل هذا الشيء واضح. لا، هناك بحث للمختصين في مدركات العقل، يقسمون مدركات العقل إلى مدركات نظرية، مدركات عملية، وهكذا. بحث لطيف لا نستغني عنه، نحتاجه أن نذكر به أنفسنا ونذكر بالشباب الذين يهمنا أمرهم، زين، حتى نعرف أي عقل من العقول اللي هو أي مدرك من مدركات العقل الذي يكون شنو حجة، ويكون شنو مصدر من مصادر التشريع. مثلا كمثال نقصد من المدركات التي تصل إلى درجة القاطع، ومدركات العقل الظنية ليست مصدر. إذا نقصد مدركات العقل القطعية، ومع ذلك يحتاج إلى توضيح، لأنه الإمام الصادق عليه السلام يقول إن دين الله لا يقاس بالعقول. زين، هناك الإعلام يقولون مقصود الإمام سلام الله عليه إن العقل لا يستطيع أن يدرك علة الحكم. علة الحكم يقدر يدركها، زين، إن دين الله لا يقاس بالعقول. ومن هالمنطلق كان يرد على أبي حنيفة، أبو حنيفة الذي يعمل بالقياس، لأن أبو حنيفة يحاول أن يستنبط العلة ويطبق الحكم في مورد آخر. الإمام يقول لا، مو من حقك تستنبط العلة، لأن عقلك لا يدرك علة الحكم التامة. خب، من جهة أخرى نحن نقول بأن العقل مصدر من مصادر التشريع. في الواقع يعني كتوضيح سريع، وأرجو أن أوفق لجلسة مفصلة أكثر، نقصد بالعقل الذي أنه مصدر مصادر التشريع، العقل حينما يدركه نفس الحكم الشرعي. كمثال يعني بس سريع، مثل ما نقول احنا عندنا قاعدة يسمونها قاعدة الاستلزام، ما حكم به العقل حكم به الشرع. مثلا العقل أدرك أن الظلم قبيح من حيث أنه عقل، زين، أدرك أن الظلم قبيح، فنقول إذا كان العقل أدرك أن الظلم قبيح، أجل ما حكم به العقل حكم به أجل الشرع بعد يحكم أن الظلم قبيح من ناحية الشرعية، يعني مضافا إلى حكم العقل. أو مثلا يقول العقل بأنه إذا وجب شيء الحاج ووجبت المقدمات التي يتوقف عليها الحج كقطع المسافة، زين، فهنا أيضا العقل أدرك وجوب قطع المسافة. بعدين فرض نطبق القاعدة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، فنستنبط أنه كذا. وهل ترى بالخصوص مثال قطع المسافة محل خلاف عند العلماء، لأن مو بحثي هذا ترى، بس فقط بحثي أريد أقول أنه العقل اللي اعتبرناه مصدر من مصادر التشريع، أولا نقصد به مدركات العقل التي تصل إلى درجة القطع، ولا نعم، فنخرج المدركات الظنية التي قد تمثل جزء العلة وقد تكون وهما حتى ليست بكذا جزء العلة، إنزين. ونقطة ثانية، ما نعطي إحنا المجال للعقل أن يدرك علة الحكم، المجال الذي نعطيه للعقل أن يدرك نفس الحكم من خلال الملازمة، من خلال الملازمة، كمثال للتقريب، كما إذا أدرك العقل مثلا أن الظلم قبيح وانطلق من خلال الملازم أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو أدرك العقل وجوب بلي قطع المسافة خب من ناحية العقلية، فنقول ما أدركه العقل أدركه كالشرع. عرفتوا أعزائي؟ وهذا قلنا شنو بحث للتقريب، وأرجو من الله تعالى أن نوفق لمحاضرة مستقلة لحالها نوضح فيها كيف يكون ومتى يكون العقل مصدرا من مصادر التشريع. خب، فالاجتهاد المطلق عندنا هو هذا، أن يوفق الإنسان لأن يعطى ملكة وهي الصفة الراسخة في النفس يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وقلنا معنى الأحكام الألف واللام التي أضيفت على هذا الجمع يراد بها شنو؟ الشمول، العموم، أحسنتم، من أدلتها التفصيلية. قلنا معنى التفصيلية يعني مقابل الإجمالية، فإن العامي يعني المقلد المحترم له دليل على كل مسألة، لكن دليله شنو؟ إجمالي، وهو دليلي أن هذه الفتوى هي فتوى من يجب عليه تقليده بالفعل، وهذا دليله يتمشى في كل المسائل، فدليله إجمالي ودليل المجتهد تفصيلي. خب، أما المتجزي، المتجزي ها شوفوا، الموفق الذي رزق ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام، الشرعية من أدلتها التفصيلية، هاي يسميه متجزي بين قوسين. بعضهم يسمي المتجزي يعني اللي ما يقلد غيره، لا هذا غلط، يعني هذا متجزي يعني ما يرجع لأحد، لا يعني مكتفي بنفسه، لا لا، المقصود عند الفقهاء المتجزي اللي عنده ملكة يقتدر بها على استنباط بعض، يعني بعضهم يقول له تقدر تعرف مثلا أن سورة الحمد واجبة من دليلها التفصيلي، يقول إيه أقدر، أستطيع أن أعرف أنه، وأراجع الأدلة والسند وكذا، زين. تقدر تعرف بلي أنه الحج مع أبناء العامة مجزي لو اختلف موقفنا الشرعي مع موقفهم، يقول لا. ليش؟ قال مسألة شائكة وكل ما دخلت فيها ما قدرت أتوصل إلى شيء، أنا ما قدرت أتوصل، فهو يقدر يتوصل إلى الدليل التفصيلي بلحاظ بعض المسائل، ولا يقدر يتوصل للدليل التفصيلي بلحاظ مسائل أخرى. خب، هذا واضح. وهؤلاء اللي هو المجتهد المتجزي مراتب، بعضهم بلي بلغ من الفضيلة بحيث يستطيع أن يستنبط مثلا أكثر الأحكام، بعضهم نص الأحكام، وبعضهم ملكة الاجتهاد عنده للتجزي قليلة جدا، مسائل واضحة كلش، زين، التي لا نقاش كثير في سندها ولا نقاش كثير في دلالتها يقدر، والمسألة اللي فيها أخذ ورد وعطى بين الأقطاب يقول ما أقدر أجزم. عرفنا الآن؟ ف فالمتجزي على قسمين، فالمجتهد على قسمين، مجتهد مطلق يقتدر على استنباط الأحكام بلا استثناء الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية، والمتجزي اللي عنده قدرة على استنباط بعض الأحكام. خب المجتهد الجامع للشرائط زين تا بالي يفتي، له حق أن يفتي زين. المجتهد غير الجامع للشرائط، مجتهد ما عنده عدالة، ها يعمل برأيه، بل لعله لا يجوز أن يقلد غيره. مجتهد مجتهد ما يجوز لا يقلد غيره، وهذا واضح عند الفقهاء. المسألة اللي محل خلاف الذي عنده قدرة على أن يستنبط الحكم الشرعي تشمله أدلة التقليد، يجوز لي قلد وما يجوز؟ يعني في رأي أنه لا، أنت بما أنك عندك قدرة على استنباط الحكم الشرعي لازم تروح تستنبط الحكم الشرعي إذا كنت مؤهلا وتعمل برأيك، فأدلة التقليد لا تشملك. هذا أيضا احنا ما بحثناها، لأن السيد هنا أيضا هنا سماحة السيد لم يبحثها. فإذا بس أريد أن أوضح أن المجتهد بالفعل الذي فعل ملكته واستنبطه لا يجوز له أن يعمل برأي غيره، لا بد أن يعمل بنفسه. هل يجوز أن يستنبط الحكم بقصد أن يعمل به غيره؟ نقول له في المسألة تفصيل، المجتهد الجامع لسائر الشرائط من الذكورة والعدالة والضبط المتعارف، الشروط التي مرت علينا، إذا كان جامعا لها يجوز أن يظهر رأيه بقصد أن يعمل به الغير، يجوز من يرى في نفسه اجتماع الشرائط. وأما المجتهد الذي يمتلك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية ولكن يعرف نفسه أنه مو عادل، أو أنه مسكين عادل لكنه عنده غلبة النسيان، أو لا يجوز له أن يفتي بقصد عمل غيره، لا يجوز أن يفتي بقصد عمل غيره. هذا واضح إن شاء الله، هذا هو الفرع الأول. إذن يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، يعني سواء قصد أن يعمل بفتواه الغير أم لم يقصد، الإفتاء على غير المجتهد حرام مطلقا. وأما من يفقد غير الاجتهاد، مثل يفقد العدالة، ها لا يحرم عليه الإفتاء، ولكن يحرم عليه الإفتاء إذا قصد أن يعمل الغير بفتواه. وأما من يفقد غير الاجتهاد فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. واضح؟ إذن كلمة مطلقا عرفناها، إذا لم يكن مجتهدا يحرم مطلقا، سواء قصد أن يعمل الغير بفتوى أم لا يقصد. خب ويحرم، قلنا قبل شوي قلنا بأن المجتهد الواثق من اجتهاده والاجتهاد على طبق الموازين لا يجوز له أن يقلد، ما يجوز له يقلد، وهذا واضح عند فقهائنا الكرام. المسألة اللي محل خلاف شنو؟ الذي هو عنده قابلية أن يستنبط الحكم الشرعي لكن قال ما دام فتوى السيد الخوئي والسيد الستاني جاهزة الآن استنباط الحكم على طبق الموازين يحتاج إلى ساعات وإلى بحث وأنا أقدر الحمد لله لكن ما أريد، هل يجوز أن يقلد؟ محل إشكال عند بعض الأعلام زين. خب ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، ما هو الفرق بين القضاء والإفتاء؟ شوفوا رحم الله عليكم التفتوا، الإفتاء ها استنباط الحكم الشرعي الكلي، هكذا أقول مثلا سجود السهو واجب، هذه فتوى، السورة بعد الحمد واجبة، أقول من أقام البينة على أن الكتاب له، ها خلاص نعمل بالبينة، هذه فتوى. هذا الأملة. بعدين أقول المدعي إذا لم تكن عنده بينة، ها وحولنا الحلف إلى المنكر وحلف يثبت له الكتاب، هاي فتوى. القضاء تطبيق هذه الفتوى على المورد الشخصي الجزئي، قل هذا البيت لمحمد الموسى أبو مختار، هذا البيت الجزئي، هذا شنو؟ قضاء. يترافع اثنان في أن هذا الكتاب لمن، فأبت مرة أبين أقول لزيد اللي يدعي أن الكتاب له عندك بينة، يقول نعم هذا بينة عندي شهود عدول، يقول لا. والثاني ما عنده بينة، إذا عندك بينة بلي البينة على المدعي، إذا كانت بينتك تامة سيحكم الشرع لك، هذا بيان الحكم الكلي. القضاء ما هو؟ البت في القضية الجزئية الشخصية الخارجية. أقول وجاء أنا أقول طبقا لهذه البينة حكمت أن الكتاب لك، أو أن الكتاب ليس لك يا فلان، أنفي. هذا القضاء واضح. وغالبا مهما أمكن الإنسان ينبغي أن يتجنب عن القضاء. من نصائح سماحة السيد الله يطول عمره وجميع الأعلام، يعني كان يقول أنه مهما تمكنت ابتعد عن القضاء، لا بأس بالصلح. ما هي ترافع علي اثنان منكم، واحد عنده بينة والآخر ما عنده، أقول له الآن شوف هذا عنده بينة، ليش ما شسمه ترفع يدك عن هذا الشيء، عندهم استعداد أن يشهدوا، عندهم كذا. فكثير يظن من الناس يظن يقول ها شيخ علي إذا حكم، لا ما حكم، أنا بيّنت الحكم الشرعي. الحكم شنو؟ أقول له تعال يلا أدوا الشهادة، بيأدون الشهادة. بعدين أقول له عندك شيء ينقض هذه الشهادة أو يعارضها؟ قال لا. فأجي أقول حكمته، أنشئ الحكم. نعم ينبغي من الآن فهموها إلى أن يجي الموت، مهما تتمكنون فر من القضاء فرارك من الأسد، وفر من الفتي أيضا فرارك من الأسد. نعم باب القضاء صعب جدا وفيه أبحاث دقيقة، والأتقياء الورعون يفرون من القضاء مهما أمكن، ويلجأون في الغالب إلى الصلح. خب ولكن إذا احتاجت الأمة إلى القاضي أو القضاء هذا بحث آخر. وعندنا القضاء ينقسم إلى قسمين، للقاضي التحكيم وقاضي التنصيب. التنصيب اللي مثلا الآن أفرض سماحة سيستان الله حفظه يريد أن ينصب قاضيا، نقول نصبته قاضيا، هنا سمنا قاضي تنصيب ولا بد فيه من الاجتهاد. وأما قاضي التحكيم، قاضي التحكيم القاضي الذي يرتضيه الطرفان، اثنان منكم متنازعان في كتاب في شيء أو في زوجية أو في نفقة، متنازعان وقلتما نرتضي فلان، نرتضي علي يحكم بيننا، هنا لا يشترط، هذا يسمونه قاضي تحكيم ارتضاه الطرفان أن يحكم بينهم. هنا لا يشترط في قاضي التحكيم الاجتهاد، يكفي أن يكون قاضي التحكيم ملما بالأحكام الشرعية، مثلا لمرجع الطرفين للسيد الخوئي للسيد الثاني للوحيد، يكفي أن يكون ملما قاضي التحكيم. هذا إذا أراد أن يحكم. ولكن النصيحة العامة ما هي؟ تجنب القضاء ومحاولة شنو؟ إنهاء القضية عن طريق شنو؟ الصلح، هذه أحوط وأحسن. خب ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، ولا يجوز الترافع إليه، ولا يجوز الترافع إليه، ترافع إلى من لم يكن أهلا للقضاء شرعا لا يجوز الترافع إليه. ومن ترافع إليه خب فإنما ترافع إلى الطاغوت، والمال المأخوذ بحكمه حرام، الترافع حرام وإن كان مطالبتك حق. وفي هذه المسألة تفصيل، الحق الذي لك ينقسم إلى أقسام، تارة يكون الحق مشخصا، هذا التليفون هذا بعينه أخذه عليك فلان، هذا مو حق كلي، هذا حق شخصي، هذا تليفوني هذا شخصي، هل يجوز أن أترافع إلى من لم يكن أهلا للقضاء لاستنقاذه؟ فيه صورتان، تارة تكون المسألة منحصرة، هذا فلان أخذ جوالي زين ولا يمكن استنقاذ حقي إلا بالترافع عند القاضي الذي ليس بأهل ليس بمجتهد، يجوز الترافع عند من لم يكن أهلا لاستنقاذ الحق الشخصي، لاستنقاذ الحق الشخصي، أو يكون الحق حينا مشخصا بطريق شرعي، شخص أن الحق لي هذا عن طريق شرعي، يجوز الترافع لاستنقاذه. وتارة لا تكون المسألة منحصرة، يعني حقي تليفوني زين يمكن أن أسترجعه بالرجوع إلى الحاكم المجتهد الجامع للشرائط، أو إذا أروح لفلان أقدر مثلا، ولكن هذا الطريق أسهل، أقول له الآن أرفع التليفون أشتكي عليك، فضل أرفع التليفون زين. الترافع في فرض الانحصار لا إثم فيه وجائز، الترافع في صورة عدم الانحصار لأخذ الحق الشرعي لأخذ حقك الشخصي نعم مأثوم حرام تكليفا، ولكن الحق لك تليفونك تليفونك بعد، يعني مقصود أن هذا التليفون الذي هو كان ملكا لك بالترافع إلى حكام الجور لا تنقطع هذه العلقة، علقة الملكية، الحكم الوضعي هو لك، يبقى ملكا لك هذا التليفون، بس المفروض تترافع إلى ألف جامع للشرائط، أنت ترافعت إلى باء واسترجعت الحق، طريق الذي استرجعت به الحق غلط ومأثوم، ويكون يقول شو أسوي الآن؟ استغفر بعد، قل لا خل أرجع التليفون، لا هو ملكك من الأول، هو كان ملكك ويبقى هو شنو ملكك، يعني عندنا في الشريعة عندنا حكم وضعي وعندنا حكم تكليفي، الملكية حكم شنو وضعي، عرفتم؟ سؤال سين جيم، ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الجواب، الحكم التكليفي الذي يقتضي التحريك، صلي صوم تجنب النجس، يستحب صلاة الليل، يكره كذا، هذا حكم تكليفي في تحريك، عدل. الحكم الوضعي الذي لا يقتضي التحريك يترتب عليه التحريك، ثوبك طاهر ما حركنا قاعد يسوي ثوبي طاهر، لا تصلي في صلي، لو لمسته برطوبة طاهر، هذه المرأة زوجتك زوجية حكم وضعي، شو سوي بها؟ يجب عليك النفقة، يجوز لك النظر إليها، يجوز يجب، هذا حكم شنو؟ تكليفي يترتب على ماذا؟ على الحكم الوضعي. خب هذا التليفون ملكك، هذا شنو؟ هذا حكم شنو؟ وضعي، أخذه زيد غصبا، وكان بإمكانك أن تلجأ إلى الحاكم الشرعي الجامع، لو لجأت فهو ملكك والطريق الذي لجأت إليه لا إثم فيه، ولو لجأت إلى غير الجامع للشرائط إلى كذا حرام. حرام شنو؟ تكليفان، مو حرام وضعان. يعني هاي الملكية ما تتغير، ما تتزلزل، واضح؟ زين. ويحرم القضاء وهو التشخيص والبت في المورد الجزئي. وأما الفتوى شنو معناها؟ بيان الحكم الكلي شرعي. نكمل القضاء. نعم. ويحرم القضاء على من ليس أهلا له. نعم، حقيقة مثل ما قلنا وأكد علينا أساتذتنا الكرام تبعا للشيخ الأعظم وكذا، فروا من القضاء ولا تفرح لو عينت قاضيا، لا تفرح. أولا لا تقبل إلا إذا حصل التكليف الشرعي فيك. قد يجب، قد يجب. أنت إذا ما تتولى ترى بتولى فلان غير الأهل، فقد يجب، هو واجب، شو يسوي؟ مع ذلك إذا وجب عليه التصدي يحاول أنه يصلح. ومن هنا نجي أنه من يتصدى للقضاء بعد ما يجوز إحنا نسيء الظن فيه، لا ما نقول لعله عمل بتكليفه، أسأل الله أن يعينه وأن لا يبتلينا، واضح؟ ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، ولا يجوز الترافع عليه ولا الشهادة عنده. إذا تتذكرون الشيخ الوحيد الله يحفظه في بنود صلح الإمام الحسن أكد أن الإمام الحسن سلام الله من البنود التي وضعها على معاوية، ما أناديك باسم أمير المؤمنين ولا أقيم شهادة عندك. في البند الأول قال له ما أسميك خليفة، البند الثاني أعظام، قاضي ما أسمي، مو خليفة. يعني لا أراك قاضيا شرعا مؤهلا للقضاء ولا نقيم شهادة عندك. راجعوا بنود الصلح، تلاحظ حكمة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث أراد بوضعه للشروط أن ينبه على أن معاوية بلحاظ البند الأول ليس أهلا لأن يكون خليفة، ولكن بلحاظ البند الثاني ليس أهلا يكون شنو؟ قاضيا، لأنه يقول لا نقيم شهادة عندك سلام الله عليه. خب، ولا الشهادة عنده. ثم قال إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، يعني هذه الحرمة ها في صورة عدم الانحصار، حرام عليك أن تترافع إليه. وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام. المال، المال الذي لي فيه تارة يكون مشخصا وأخرى لا يكون مشخصا، والمشخص له صورتان، تارة هو بنفسه مشخص وأخرى شخصه الحاكم الشرعي، وأخرى لا يكون مشخصا، شخصه من بالي فلان من ليس أهلا للقضاء. توضيح هذه الصور، تارة يكون حقي هو هذا، هذا ملكي، هذا شنو؟ مشخص مال ملكي، وأخرى فلان أنا أطلبه بألف ريال في ذمته، والتجأنا إلى الحاكم الشرعي وشخص الألف، قال يلا طلع الألف، طلع ألف وشخصه، هذا الألف ريال ملكه، ملك الغاصب، أنا فلوسي هو أكلها، لكن هذا الآن اللي هو ملك الغاصب شخصها الحاكم الشرعي، اعطيني اياه، ما أعطيك، طلعنا من عند الحاكم الشرعي الجامع قال ما أعطيك، راح هني. زين، هذا يسمونه مشخص بطريق شرعي، عدل. الصورة الأولى مشخص بنفسه، هذا هو جوالي وغصبه فلان، ومرة لا أنا أطلب فلوس في ذمته وشخصها لي الحاكم الشرعي، ومرة الثالثة أنا أطلب ألف ريال ورحنا إلى غير الجامع للشرائط قال لي يلا اكتب لي شيك، يلا كتب شيك بألف ريال زين، أو قال له اخرج الالف ريال من جيبك او هالشيك روح اصرفوه، راح صرفوه قال لي هذا الالف ريال مشخص عن طريق غير الحاكم الشرعي، فما هو الحكم؟ عرفنا شلون؟ كم صورة عندنا؟ مشخص ومشخص بنفسه، هو هذا فلوسي، هو أقول للحاكم الشرعي هو هذا جوالي مو غيره. ومرة أنا حقي شخصه الحاكم الشرعي الجامع للشرائط ولكن هو ما يريد يعطيني إياه، ومرة لا حتى التشخيص حقي ألف ريال في ذمته وشخصه غير الجامع للشرائط. نقرأ الآن المسألة. يحرم القضاء على من ليس أهلا له ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام. هنا تكتبون المال المأخوذ بحكمه إذا كان التشخيص من قبله، من قبل شنو؟ غير الجامع للشرائط. إذا لم يكن شخصيا أو لم يكن شخصيا لكن كان مشخصا بطريق شرعي، وإلا فهو حلال وضعا، من الناحية الوضعية حلال إذا كان شخصي اللي هو ملكي الشخصي أو كان مشخصا بطريق شرعي، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه، حتى في صورة عدم الانحصار في الحق الشخصي أو المشخص، الحكم الوضعي على ما هو عليه. يعني شنو الملكية؟ أنا أملك هذا الشيء، جوالي هذا هو، لا تزول ملكيتي عنه. وكذلك الذي شخصه الحاكم الشرعي يبقى ملكي حتى في صورة عدم الحصار، لكن في صورة عدم الحصار وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض. واضح أعزائي؟ يعني لو كان الحق شخصيا أو كان مشخصا بطريق شرعي وكان بإمكاني أن أخذه عن طريق الحاكم الشرعي الجامع، واختيارا اخترت الطريق الآخر ولجأت للطريق الآخر وأخذت حقي الشخصي أو المشخص من قبل الحاكم الشرعي، الحكم الوضعي على ما هو عليه. يعني شنو؟ يعني أنا أملك ولكن شنو؟ أكون مأثوما شرعا من ناحية الحكم التكليفي، لأنه قسمنا الأحكام في الشريعة إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. عرفنا الحكم الوضعي، الطهارة شنو؟ حكم تكليفي أو وضعي؟ والنجاسة والزوجية والملكية وجواز الأكل تكليفي، صح صح. زين، المسألة الثانية والعشرون. المتجزي، ها في الاجتهاد شرحناه بقى، شرحنا المتجزي، قلنا الوهم اللي عند الناس متجزي يعني مكتفي بنفسه، وهذا غلط. المتجزي يعني من له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام الشرعية. التجزي في كل فن، حتى في الطب، حتى في الطب تلاحظ طبيب ما شاء الله عنده قدرة على في الباطنية، بس عنده قدرة على تشخيص كل الحالات وما شاء الله، وبعضهم لا، طبيب وعنده شهادة لكن يستطيع أن يشخص بعض الحالات الواضحة أو الخفية بس القريبة من الواضحة، أما الحالات المعقدة جدا لا، يحتاج أن يرجع إلى مثلا مستشارين أو إلى الكبار. المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. هنا يعني لو أردنا نفصل شو نقول؟ مو يجوز، نقول لا يجوز له أن يعمل بفتوى غيره، بل يجوز لغيره العمل بفتواه. بعضهم أضاف إذا كان يعني استنبط أحكاما كثيرة معتد بها، بل يجوز لغيره العمل بفتوى ضمن الضوابط التي مرت، إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأعلم. أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق. إذا كان هناك علم إجمالي أو حجة إجمالية، ذيك المسألة اللطيفة اللي دوخناكم فيها. وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. هنا سماحة السيد يقول المجتهد المتجزي في باب القضاء مثلا الذي يعرف الكثير من الأحكام يجوز الاعتماد على قضائه، فلا نشترط نعم في القضاء أن يكون مجتهدا مطلقا. واضحة. الآن 23، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، شرحناه، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال، شرحناه سابقا، قسمنا الشك إلى قسمين، شك ساري وشك غير ساري. شك الساري الذي تقدم، ها، التفت أن ما اعتمد عليه في تقليده ما كان معتمدا على أسس صحيحة وعلى حجة، هذا يسمونه الشك الساري. خب، وهذا لا، ليس من قبيل الشك الساري، متأكد أنه أن الأسس التي اعتمد عليها في التقليد كانت أسس صحيحة شرعية. الآن هل زال اجتهاده؟ مو معصوم. هل زال اجتهاده وبعض الأعلام أو زالت بعض شرائط تقليده؟ بعض الأعلام من فقهائنا العظام في كربلاء أصيب بمرض فأثر عليه، فقال لتلامذته اختبروني، فاختبروا في أدلة فتاوي، فرأوه ما شاء الله أسدا بارعا، فسكت، يعني قال كيف مطمئن بتقليد يبقى على ما هو عليه. بعد مدة ازداد المرض جدا، فاختبروه، شاف نفسه لا، ما يستحضر الأدلة التفصيلية وتغيب عن، فصعد على المنبر رأي الناس قضية التقليد معاطفة، ها، أنا الآن في وضع لا يجوز تقليدي، هاي من التقوى. بس طبعا بعض الناس مسكين ما كذا. أنا أذكر كنت عند رأس مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه أزور في النجف الأشرف، ها، فسألني شخص مسألة فقهية من العراقيين، قلت له حجي دي مسألة خلافية، وأنا أحفظ رأي سيد الخوئي رحمه الله. قال لا، أنا أريد رأي سيد يوسف الحكيم. سيد يوسف مجتهد مطلق، وتصدى للمرجعية، تصدى أستاذ الشهيد صاحب رحمه الله، قال في اليوم السابع صعد على المنبر في أيام السابع أيام فاتحة والد سيد محسن، قال يوجد من هو أكفأ مني، يوجد، أنا رفعت يدي عن التقليد من تقوى وورع، يعني جات المرجعية وبسهولة من بعد والد، وتصدى 7 أيام ثم تقوى منعته أن يستمع، قال يوجد من هو أكفأ مني. نعم، يعني أنا أحد الأعمدة اللي اعتمدت عليهم في تقليدي للمرحوم سيد الخوي كان السيد يوسف، قال لي المشهور سيد الخوي، بعد أن رفع يده. خب، هذا المؤمن العراقي قلت له حجي أنا أحفظ رأي السيد الخوي، أنت يا فتوى تريد؟ قال أنا أريد فتوى السيد يوسف. قلت له جزاك الله خير. قلت له السيد تقي ورع، ما حد يشك في تقواه ولا في ورعه ولا في اجتهاده، لكنه رفع اليد ما يقبل. قال حتى إذا ما يقبل اعطيني راية. عرفت شلون؟ فعلى كل حال ترى هذا، افرض لو كان معامي وكان يرى أن السيد يوسف هو الأعلى، عدل الكلام، مو شرط أن يقبل المجتهد إذا كنت تعرف أنه هذه الفتوى فتوى هذا العالم التقي الورع وهو أعلم، بس خب هو لا يرى نفسه، هذا ما ليس عندنا من الشرائط أنه أن يرى نفسه، مو من الشرائط هذا. المهم أنت أن تقوم عندك الحجة الشرعية المبرئة للذمة على أنه جامع للشرائط. واضح يعني؟ فرد عليه لعله من باب أنه مسكين عام يعني ما ملتفت إلى الكذا، لكنه لو كان ملتفت لا شيخنا، حتى إذا ما يقبل فأنا عارفه، عندي شهادات وبينات على أنه أعلم من تصدى، كلامي بصير أقوى مني، بس ما عنده هذا الحكي، ما قال لي يعني. المهم إذا شك في موت، إذا هذا ليس من قبيل شنو؟ الشك السابق، بل من قبيل الشك المتعارف، يقين سابق وشك لاحق. إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. بعد رحم الله والديكم، ناخذ شوي إلى 5:30 أزاحمكم. نسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالتقوى والتفقه إن شاء الله المقبول. الوكيل، لطيفة هذه المسألة، الوكيل أو النائب يكون يعمل بفتوى الموكل. هو إذا واحد فرض يقلد سيد الحكيم، يقول لك طف عني، سيد الحكيم لا يرى جواز الطواف خلف المقام، ومرجعك افترض السيد الخوي أو السستاني أو الوحيد يجوزون الطواف خلف المقام، فطفت خلف المقام، لا تبرأ ذمتك ولا تستحق الأجرة ولا تبرأ ذمة من وكلك. زين؟ واضح؟ فالوكيل يعمل بفتوى شنو؟ موكله، حتى تبرأ ذمة الموكل حتى هو يستحق الأجرة. خب الآن لو كان الوكيل يقلد السيد الحكيم والموكل يقلد السيد السستاني، الله يحفظهم جميعا، وطاف الوكيل خلف المقام، برئ ذمة الموكل واستحق الوكيل الأجرة، لكن هو المسكين ما يحل من حرامه، ما يحل. إيه، لأنه السيد الحكيم يقول له شنو هذا تتقلدني، وأنا قلدك سيدنا، أراك الأكفأ الأعلى، وما يخالف، أنا ما أراك حللت من حرامك، ما أراك طفت، أسويت رياضة أنت خلف المقام، ما طفت، فإذا ما طفت خو ما تحل من حرامك. واضح أعزائي؟ نعم. كذلك في قضية الأفرض التضليل، سيد الحكيم أشد واحد من الفقهاء العظام، يعني مثلا السيد السستاني يقول حرمة التضليل فقط في النهار، السيد الخوئي يقول ليلا ونهارا، لكن إذا كان هذا اللي تتضلل به سيحجب عنك هواء أو شمسا أو مطرا أو أو أو، أما إذا كان وجوده كعدمه خلوه. أنا بمشي في الليل والهواء واقف، ها، وبخلي مظلة ولن تظلني عن برد ولا عن حار، وبمشي درجة خفيفة بحيث وجوده كعدمه. حلال عند السيد الخوي، حرام عند السيد الحكيم، ما يجوز، ما يجوز عند السيد الحكيم، ما يجوز. خب النائب شو يسوي هنا؟ شوفوا النائب، هذه قضية التضليل وعدم التضليل من شؤون المحرم، من حيث أنه محرم ما لا ربط كذا. فلو كان اللي يقلد السيد الحكيم وكلك أن تحج عنه، وأنت تقلد السيد السستاني في الليل تتظلل، ما عليك إثم، ما عليك إثم. حتى لو واحد سأل السيد الحكيم يقول أنا أرى عليه إثم إذا كان متعمدا، هذا مو متعمد، هذا يقلد من يرى جواز التضليل، والتضليل وعدمه ليس من أركان الحج، فهو في نظرك أيها الحكيم هذا جاهل قاصر، ما في إشكال. عرفت شلون؟ فإذا الموكل على عمل في بيعين، في شراء، في عقد نكاح، في طواف، في كذا، الموكل نقول له ينبغي أن تلاحظ تقليد الموكل، تقليد الموكل، و وهل يجب أن تراعي التقليدين؟ نعم، بلحاظ بعض الآثار. إذا كان العمل تم على تقليد الموكل ولم يتم على تقليدك، ولكن عدم التمامية بكلها شنو؟ آثار، كأنه كما إذا كان الذي تقلده لا يراك قد أحللت من إحرامك، إنه لابد أن تحل من إحرامك حتى لو بدأت ذمتك من حيث الأجرة والوكالة. كذلك في التغسيل الآن، في تغسيل الموتى، السيد الأعلام المشهور يرون أنه ماء السدر، ماء السدر يشترط أن يكون الماء مخلوطا، ولكن يبقى على إطلاقه، ماء مطلق فيه سدر، ماء مطلق فيه كافور. السيد الحكيم يشترط أن يكون الماء اللي فيه السدر مضافا، ما يمكن الجمع هنا. زين، ندخل في متاهة، هذا الميت الآن من ندري من يقلد؟ زين، وهل نأخذ بتقليد الميت أو نأخذ بتقليد الوصي أو لا نريد أن ندخل في المسألة؟ أنا شخصيا أحتار، يعني إذا كلفت أنا أو تصديت، نعم رحم الله موتاكم، أعمل بالاحتياط، أغسل هذا الميت بالسدر على فتوى المشهور، ماء مخلوق، ماء مطلق فيه سدر، بعدين أجعل ماء السدر مضافا لا يجوز الوضوء به وأغسله. واضح؟ وكذا في التكفين، التكفين أيضا القطعة الشاملة من إلى عند الفقهاء واجبة، الواجب واحدة، وبعدين قميص، وبعدين ما أدري شنو. عند السيد الحكيم القطعة الشاملة من إلى قطعتان، يعني لابد أن يلف بقطعتين شاملتين كاملتين. بعدين السيد الحكيم قال يخفف الواطئ، أن القطعة الثانية التي أنا أوجبها هي مستحبة عند بقية الفقهاء، هذا خفف الوطء إذا كان الناس ملتفتين إلى العمل الاستحباب اللي يقلدون كذا وش اسمه ويعملون بالاستحباب. لهذا يعني أنا في دورتي اللي وفقت لها أنا وبيناها في حسينة البحليقة، أنا وشيخ حبيب المطاوع وشيخ حيدر ومجموعة من اللي وياه، يعني كانوا في بيان الأحكام، نبهنا على أنه اللي يريد يحتاط هنا محبتكم لأمواتكم في أن تحتاط لهم في التغسيل والتكفين. هو القميص وأكو إزار وأكو اللفافة من إلى، ما يلف به الإنسان من إلى اجعلها كم قطعة؟ قطعة. اعملوا ما يقول السيد الخوي، قميص وإزار وقطع الثلاث، وأضيف لها القطعة التي يراها السيد الخوي شنو؟ مستحبة، ويراها السيد الحكيم واجبة. هذا اللي مسؤول عن التغسيل يغسل على ما هو المتعارف. تعرف هذا التقليد هذا منه؟ أو الوصي الذي قال لك غسل، تعرف تقليده؟ فهل نعمل بتقليد الميت أو بتقليد الولي؟ زين، فأنت إذا ما تعرف وقد أذن لك بالتغسيل، عليك ماذا؟ أن تحتار. واللي بعضهم اتصل بي أثناء التغسيل سواء كان نساء أو رجال، نقول احنا شيخنا نريد نحتاط، ولكن الناس مستعجلون يضربون علينا الباب، خلصوا خليهم يمشون، إن شاء الله يبقى واحد نصلي عليه خليهم يمشون. لكنه لابد من، أحيانا لابد من العمل بالاحتياط، وأحيانا إذا تحب هذا الميت أنت ينبغي أن تعمل له هذه المستحبات. تيجي هالمسألة لها ربط، إذا اختلف تقليد الميت مع تقليد الولي مع تقليد كذا، الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا بمقتضى تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذا الحكم في الوصي. نعم، مرة يقال لك أدي العمل على حسب ما أراه أنا حجة، وهذا المسألة نحتاجها أيضا في من بالي. أحيانا تجي نيابات حج أيضا، منو اللي هذا الميت إذا كان هذا الميت يقلد السيد السيستاني، ولا نعلم أنه قلد الحكيم أو الوحيد أو كذا، فقط السيستاني، وأوصى هو بالحج واختلف الحج، لأنه لابد من عمل بالاحتياط، نكلف شخص يقف مع أبناء العامة ويحتاط في اليوم الثاني. هكذا نعم، إذا كان الميت يقلد السيد السيستاني ولكنه ما وصى، والوصي والولد والأخ يريد أن يتبرع عن الميت بحجه، الوصي يرى أنه فتوى السيد الحكيم أو الوحيد مجزية في الوقوف، الوصي وهو الذي تبرع بالحج، بعد هنا لا نلاحظ تقليد الميت. عرفت الفرق؟ فمن الذي أوصى؟ من الذي كلفك أن تحج؟ إذا واحد أعطيك نيابة سأله قل على تقليد من؟ قال والله هو أبونا اللي مات موصي. أبوك اللي مات من يقلد؟ كان يرجع في الاحتياط لأحد؟ قال لك ما أدري. إذا ما تدري الله يعينك، الله يعينك أن تأتي له بحج موافق للأعلام كلهم، أو لا تأخذ النيابة، أو لا تأخذ. عرفتم؟ خوب، هذا 25 كافي، بعد اليوم كافي حتى نتهيأ لوفاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، اليوم الثاني من شهر رجب العظيم المرجب الأصم الأصب الأصب سماه صلى الله عليه وآله، لأن الرحمة تصب على أمتي يقول صلى الله عليه وآله، والأصم لأنه أصم بعد يحرم فيه القتال و زين، جعلكم الله من المستغفرين والعاملين وممن ينادى يوم القيامة أين الرجبيون، رواية أين الرجبيون، إن شاء الله تكون ممن يستحقون هذا النداء، ممن ينادى. في هذا اليوم ذكرى ميلاد الإمام الهادي سلام الله عليه، وفي هذه الليلة ذكرى استشهاد الإمام الهادي. أقل ما ينبغي أن نعرف عن إمامنا الهادي سلام الله عليه أنه، الآن فيكم الأطباء الله يبارك فيهم ويوفقهم للإخلاص والعمل، وفيكم المثقفون الجامعيون، وفيكم درجات أخرى، وكلها مرغوب فيها، ونسأل الله لكم المزيد. أقول معرفتكم بالمعصوم ينبغي أن تتناسب مع ثقافتكم حقيقة، مين بغي أنه والله أنا طبيب وأنا دكتور وأنا جامعي لكن عن الإمام الهادي ما أعرف شيء، الليلة بروح أتسمع وأكل عيش وببكي وكذا، وهذا هو إمام ومعصوم افترض الطاعة، ما يكفي يا صدق ما يكفي. نعم، وقفوهم إنهم مسؤولون عن وصية نبيكم صلى الله عليه وآله، فاقرأوا عن الإمام الهادي، اقرأوا خذوا من أقواله، اقرأوا مثلا ما كتبه السيد الحكيم، ما كتبه السيد الحكيم، يا حكيم إمامة بسيطة جدا عن إمام الهادي، مثلا يشير شوف محمد أصول العقيدة مال السيد الحكيم، يشير السيد الحكيم الله يحفظه، هذا الكتاب في خاصية ما موجودة في كتاب مقدمة الدين للشيخ الوحيد، وفي ذاك الكتاب بعض الخصائص غير موجودة، الموجود في أصول العقائد للسيد الحكيم شنو الموجود؟ يضع يدك على عدد الروايات الدالة على إمامته حتى يقول لك شنو، ترى توجد أدلة توجب ماذا؟ اليقين، توجب القطع. لماذا؟ لأن اعتقادنا بالإمامة لا يجوز أن يستند إلى الظن، إلى خبر واحد، إلى يقولون، لا، يجب أن تكون مستندة إلى أدلة توجب اليقين. هل خاصية فقط شفتها عن الشسمة السيد الحكيم؟ شوفوا رحم الله والديكم، اصغوا ولا تتحركوا. الآن يقول الإمامة، الإمامة الإمام علي بن محمد الهادي 365 365. شوفوا الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي، أبو الحسن كني لثلاثة من الأئمة أحدهم هو سلام الله عليه، وقد يلقب بالنقي، وقد ورد في النص على إمامته أحد عشر حديثا، هذا بالاسم. وإذا أضيف إليها ما سبق في الطائفة الأولى في طائفة عامة زادت نصوص إمامته على 70 حديثا، ويضاف إليها أحاديث جريان الإمامة في الأعقاب من الأب لولده، ولا تكون في أخ ولا عم ولا خال، هذا كله تعتبر شنو؟ من القرائن، لأن المطلوب منا تحصيل اليقين، تحصيل ماذا؟ اليقين بإمامة الإمام الهادي سلام الله عليه. حتى والإمام الجواد وإن كان له ولد آخر وهو موسى المبرقع، زين، إلا أنه الإمامة لا تكون في إلا أنه لم يعرف عنه ولا عن غيره دعوة الإمامة له، هذا إذن قرينة، لا بد من إمام، الأرض لا تخلو من إمام، هذا لا بد منها، هاي قرينة. أخوه لم يدعي، هو ادعى دعواه لا دافع لها، فانحصر الأمر بالإمام الهادي، كما يؤيد ذلك بنظير ما تقدم في الإمام الجواد عليه السلام من تسديد الله تعالى له لمشاركته له في تسنم منصب الإمامة وهو صغير السن كما تقدم. إذن هذه من القرائن، يعني إحنا الآن لو واحد يدعي الاجتهاد وهو ليس بأهل نفضح عدل، يقدر واحد يدعي الطب يروح مستشفى الملك فهل طردونه؟ ها، وإذا من غير طريق المستشفى يفتح له عيادة أيضا ينفضح. كذلك إحنا ترى عدنا هالشيء، اللي بيقول أنا مجتهد في بيتي ما علينا من، لكن اللي بيعلن يقول له أوقف هذا الحوز روح درس ونشوف اللي حضرك فضلاء أو اكتب، وكتبك نعرضها على أهل الخبرة حقيقة. يعني كمثال ترى ما عندي ميل في هالشيء إن شاء الله، السيد الحكيم الله يحفظه عنده من الكتب الحين الفقه هي تقريبا 9 مجلدات المصباح، وفي الأصول دورة كاملة للمحكم، زين، أول ما تصدى المرجعية على ما شسم بين العرب والعجم من ما ريش أقول لك، الله يغفر للجميع، زين، لكن كتبه الفقهية لما اطلع عليه بعض الفضلاء بالمعنى الأخص من الإيرانيين اللي ما حضر عنده ولا يوم، لكن طالع قال هذا فقه متعارف، سخلي عالمية بس فقه متعارف أخضع له، يعني مجتهد فقه متعارف. بينما أفرض بعض الكتب اللي المطبوعة، أنا طبعا ما أقصد شخص بعينه، زين، وكتب تسمى كتب استدلالية، لكن حينما تعرض على أهل الفضل قلنا لا هذا ما به شيء، لا تكشف عن شيء. كم واحد من الفضلاء اللي احنا نحبهم وانتم تحبونهم يعرض كتبه على الشيخ تبريزي رحمة الله عليه، يقول له طالعها شوف مثلا استحق عليه شيء، يجي بعد شهر يقول له لا ما تستحق عليه شهر، كتب فقهية ثقافية يعني جماعة الآراء وكذا، ما تكشف عن وجود الملكة، عرفت شلون؟ فالآن سهل أي واحد يدعي، إذا يدعي يقول أنا مجتهد نبخربك، أعرض كتبك آثارك تدريساتك مؤلفاتك على الحوزة العلمية، العلم موجودة هذا في فكيف من يدعي الإمامة؟ الإمامة الآن اللي يدعي الاجتهاد بلي لو انكشف خطأه ما يكشف عن عدم اجتهاده إذا خطأه في مسألة أو ناسي، لكن إذا ادعى منصب الإمامة إذا توقف ولا في مسألة واحدة قال ما أدري ليس بإمام قطعا، فسهل اكتشاف عدم الإمامة. وإذا هو روح له الفداء الإمام الجواد والإمام الهادي، الإمام الجواد عمره 8 سنين أو سمع أو كذا، والإمام الهادي كان نفس الشيء 7 سنين و8 أمام المتوكل. الدولة العباسية تبغض أهل البيت أمام المعاندين أمام علماء السنة، يقول أنا إمام الشيعة الذي افترض الله عليكم طاعته وأنا متصدي للإجابة على كل سؤال، إذا لم يكن صادقا أليس من السهل أن يفضح؟ صدق يعني، زين، هل نقل لكم أهل السنة الذين أرخوا للأئمة أنهم وقفوا في مسألة؟ ما نقل. نعم بالعكس، مالي منه المزي في كتابه نعم التهذيب، ها وهو يترجم الإمام الرضا سني، هذا يقول مو بس يجاوب على كل مسألة، هذا يظهر منه ما يشبه الساحر عن المعاجز. فالحمد لله يعني أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أثبتوا وجودهم التام الكامل من ناحية العلمية ومن ناحية الإيمانية والزهد والورع والتقوى، فبهم نفخر، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذا أقل شيء، أن تعرف ما كتبه السيد الحكيم. أشار إلى طوائف في الروايات ينبغي نرجع لها، هناك طوائف عامة مثلا بعد الحسنين الإمامة لا تكون في أخوين، هذه نصوص، هذا تؤين ها لابد أن تكون في الأعقاب. الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، ها وهكذا. فيقول السيد الحكيم هناك 11 حديث خاصة به يضاف إليها الروايات العامة تبلغ 70، يضاف إليها القرائن الأخرى، فمن مجموع الأحاديث والقرائن يتولد عندنا ماذا؟ القطع بإمامته. ومن هنا نؤكد على دفع تلك الشبهة التي ما أدري نقول اشتبه بعضهم، أن يقول والله الأحاديث الموجودة في الكافي هذه وحدها بناء على مبنى السيد الخوئي في الرجال لا ترث اليقين، هذا أيضا كبوة اشتباه. من الذي اشترط صحة السند في الأحاديث المتكثرة التي إذا تكثرت توجب ماذا؟ اليقين. هذا واحد من الأجوبة، هذا لو افترضنا أن رأي السيد الخوئي بالدقة هو هذا، فقد يناقش هل هذا رئيس الخوي بالدقة أم لا. لو لم نناقش مع ذلك شو نقول؟ نقول الأدلة التي تورث اليقين لا يشترط أن تكون في نفسها صحيحة السند بتمامها. واضح أخواني؟ وصلى الله على حنا للطاهرين.